أخوتي الكرام، انتهينا من مبحث ووصلنا إلى المناسخات، ولم نقف الأبيات المتعلقة بما تقدم من أمر الحساب والعود وما فيه من تفصيل وتصحيح، فقرأها إن شاء الله على وجه السرعة وما يحتاج إلى بيان معناه أبينه، لأن الشرح قد تقدم معنا مفصلة، ثم ندخل في المناسخات إن شاء الله. قال الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل. تقسم معنى التصحيح ومعنى التأصيل. أما التأصيل قلنا إخراج أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها من غير كسر، وأما التصحيح استخراج نصيب كل وارث، استخراج أقل عدد يستخرج منه نصيب كل وارث قسمة صحيحة أيضا بلا كسر. فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهن. كم عدد الأصول؟ سيبينها 7 أو 9. قلت قول الجمهور إنها 7 أصول، فإنهن 7 أصول، 3 منهن قد تعول، وهي أصل 6 وأصل 12 وأصل 24، وبعدها 4 تمام لا عول يعروها ولا انسلام. فالسدس من 6 أسهم يرى، يعني لو كان عندنا سدس أصل المسألة من 6، والثلث والربع من 12، عندنا ثلث وربع بينهما مباينة كما تقدم معنا، 3 في 4 12، والثمن إن ضم إليه السدس بينهما الآن صار موافقة في النصف وليس كذلك، فأصله الصادق فيه الحس. الحس هو الظن والتخمين والتوهم في الشيء، لكن هنا ظن صادق كأنه يقول فأصله الذي هو يعني ثابت وليس بظن يحتمله، يعني الصدق والكذب الصواب والخطأ، لا، ظن صادق وهو 24. فأصله الصادق فيه الحس 24 20 يعرفها الحساب أجمعون. فهذه 3 أصول، السدس 6 12 24، إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ 6 عقد 10 إلى 10 كما تقدم معنا شفعا ووترا في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر وهي أصل 12 في العول إفرادا إلى 17 إلى 13 و15 و17، والعدد الثالث قد يعول وهو 24 بثمنه، فاعمل بما أقول، يعني إلى 27 عولا واحدا. جاء للأصول التي لا تعول بعد ذلك فقال: والنصف والباقي أو النصفان. إذا مسأل عندنا فيها نصف عصبة أو نصفان زوج أخت شقيقة، أصلهما في حكمهم 2، مسألة من 2، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2، والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون، والثمن إن كان فمن 8. فهذه الأصول الثانية وهي 4 أصول لا يدخل العول عليها، فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. وإن تكن من أصلها تصح، أتحتاج إلى تصحيح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل، بالوفق والضرب يجانبك الزلل. لأنه تقدم معنا إذا لم تنقسم السهام على الرؤوس فإما أن توافق أو فقط، ففي حال الموافقة نأخذ الوفق، وفق الرؤوس لا وفق السهام، وفي حال المباينة نضرب كامل عدد الرؤوس في أصل المسألة أو في مبلغ عولها. ولذلك يقول واطلب طريقة الاختصار في العمل للوفق والضرب يجانبك الزلل، واربط إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المرى. وإن ترى الكثرة على أجناس، عندنا الآن عدد من السهام منكسرة على عدد من الرؤوس، فليس هناك كسر واحد. وإن ترى الكثرة على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام، وهي مماثل، وقلنا هذان العددان المتساويان المتماثل، مماثل من بعده مناسب، والمناسب هو الذي متداخل، قلنا الأصغر متداخل في الأكبر، والأكبر ينقسم على الأصغر قسمة صحيحة بلا كسر، قلنا متداخلان وقال لهما متناسبان، مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. إذن مماثلة، مداخلة، موافقة، مباينة، فخذ من المماثلين واحدة. إذا كانت هذه الرؤوس الآن التي صار بينها انكسارات، إذا كانت متماثلة سهام من قسمت على الرؤوس أكثر من انكسار، ننظر بينها كما تقدم معنا هذه المثبتات بالنسب الأربع، خذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين زائدة الأكبر هو الأكبر، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. حتما هذه إذا كانت المباينة لابد من ضرب العددين في بعضهما، فذاك جزء السهم. هذا انتبه، قلنا عندنا نظرتان إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، النظرة الأولى بين السهام والفراق الرؤوس، الأمر الثاني النظرة بينها بالنسب الأربعة، فحاصل النظر قلنا نسميه جزء يوضع فوق أصلها أو عولها ويضرب فيها لتخرج معنا جامعة التصحيح، فذاك جزء السهم فاحفظنه، قلنا الجزء بمعنى الحظ، والسهم قلنا أي كل سهم في المسألة ينبغي أن يضرب في هذا العدد الذي أخرجناه بعد أن ضربنا فيه أصل المسألة أو مبلغ عولها، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديت أن تزيغ عنه. انتبه، هذا ينبغي أن تضربه في كل سهم، كل ما للورثة من سهام يضرب في جزء السهم، واضربه في الأصل الذي تأصل وأحسن من ضمى وما تحصل واقسمه. فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. باب المناقة، وهي التي سندخل فيها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المناسخات جمع مناسخة، والمناسقة مفاعلة من النسخ، ومعنى النسخ في اللغة يأتي إلى ثلاثة معان، أولها بمعنى التحويل والنقل، بمعنى التحويل والنقل. ومنه نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر، نقلت ما فيه، ما فيه من عبارات نقلتها. ومنه نسخت الحلية، الخلية، الخلية، إذا حولت عسلها ونحلها إلى مكان آخر، نسخ بمعنى التحويل بمعنى النقل. والمعنى الثاني يأتي بمعنى التغيير والتبديل، ومنه نسخت الريح آثار الديار، غيرتها بدلتها. ويأتي بمعنى المحو والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل بمعنى محته أزالته، ما بقي هناك ظل عندما جاءت الشمس. إذن هذه ثلاثة معاني للنسخ في اللغة، كما قلت التحويل والنقل، التغيير والتبديل، المحو والإزالة. وأما في الشرع فالنسخ في الأحكام الشرعية له معنى وفي الفرائض له معنى. أما النسخ في الأحكام الشرعية فهو رفع الشارع حكما منه متقدم بحكم منه متأخر. رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر بدليل متراخم. أن يرفع حكما شرعيا متقدما بحكم شرعي متأخر، لكن دليل النسخ متراخي، لأنه لو كان متصلا به يعتبر من باب الاستثناء، من باب التخصيص، من باب. ينبغي أن يكون الدليل متراخي عن دليل النسخ، أن يرفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر بدليل متراخي، هذا يقال له نسخ، وهو مهم جدا في علوم الشريعة. ومن لم يتقن الناسخ والمنسوخ لا يجوز أن يفتي ولا أن يعظ ولا أن يدرس. وقد ثبت في كتابه لاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازم في مقدمته في صفحة 6، والأثر رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء العاشر صفحة 117، عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل مسجد الكوفة وقاص يقص، يعني يحدث، فدعاه وقال له: أتعرف ناسخ الحديث من منسوخه؟ قال: لا. قال: ابن من أنت؟ ومن أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال: أنت ابن اعرفوني، تريد أن تقول الناس اعرفوني اعرفوني، اخرج من مسجدنا ولا تحدث فيه، ويحك هلكت وأهلكت. وهذا الأثر رواه أيضا الإمام الحازمي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين في الصفحة التي بعدها، يعني في صفحة 7، وليس هو في سنن البيهقي. أما أثر علي ففي سنن البيهقي وكتاب الاعتبار للإمام الحازمي، أما أثر عبد الله بن عباس فهو في الاعتبار للإمام الحازمي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو مهم. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما قرر أئمتنا في مناقبه وفي مبحث النسخ من كتب المصطلح، كان أعلم زمانه بالناسخ والمنسوخ من الحديث، وهو أول من ألف فيما يتعلق بهذا الفن عندما ألف كتاب اختلاف الحديث. الإمام الشافعي أول من نوه بهذا العلم، فالأحاديث المختلفة بين إما أن يكون بعضها ناسخ وبعضها منسوخ، وإما عن طريق الجمع وإما عن طريق الترجيح. ولذلك أول ما نلجأ إليه الجمع ثم النسخ ثم الترجيح في كتاب اختلاف الحديث، أول من ألف بذلك الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وأما في كتابه بعد ذلك الأم وفي الرسالة تعرض لهذا المبحث بكثرة، ولذلك كان الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول: ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا هذا الفتى من قريش. وأئمتنا أشاروا إلى هذا في كتب المصطلح، قال الإمام العراقي زين الدين عبد الرحيم الأثري في ألفيته: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، وهو قمن، قمن جدير وحقيقا يعتنى به، وهو قمن أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، وهو قمن أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه. ثم بنص الشارع، يعني تذكر الآن طرق النسخ، أولها بنص الشارع أن ينص على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا أقوى طرق النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم بنص الشارع، هذا الطريق الأول، أو صاحب، أو عرف التاريخ، أو أجمع تركا بان نسخ وراء دلالة الإجماع للنسخ به كالقتل في رابعة بشربه. وهذه طرق النسخ: النص قول الصحابي هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا في بداية الأمر وهذا في آخر الأمر. والثالث عن طريق معرفة التاريخ، تبين لنا أن هذا كان في مكة وذاك في المدينة، هذا في العام الثالث وذاك في العام السابع، فعند التعارض الذي في العام الثالث ينسخ بالذي حصل في العام السابع مثلا. وآخر الأمور الإجماع على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، كما أجمعوا على أن شارب الخمر لا يقتل في القبر، مع أن الحديث صحيح به كما رواه الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، قال لم يعمل به المسلمون. فإن عاد الرابعة فاقتلوه، وهذا لا ينسخ إنما يكشف عن دليل الناسخ. ولذلك أجمع تركا بان نسخ، يعني الإجماع يبين أنه هنا نسخ وليس هو الذي ينسخ، بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. إذن هذا العلم له شأن عظيم جليل كما قلنا، ونحن الآن في المناسخات أيضا لها شأن عظيم. يقول أئمتنا في كتب الفرائض كما في العدد الفائض في الجلد الأول، يوجد كتب كثيرة بلا اعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار، هذا واحد منها، هذا الذي ذكرته واضحا، هذا منها الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار الإمام الحادي، وهو يعلم أن القرن السادس للهجرة في 500 وكسور من أئمة الحديث والعلماء الصالحين الربانيين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار، ولعل هو أوسع ما كتب في ذلك، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. إلى الإمام ابن الجوزي أيضا ناسخ والمنسوخ من الحديث غير الناسخ والمنسوخ من القرآن، له أيضا له الناسخ والمنسوخ في الحديث. طالب ظن إخبار أهل الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ هكذا. الإمام ابن الجوزي أيضا كتاب في ذلك، أيضا كتب يعني موجود كتب كثيرة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول كما قلت لكم أيضا المناسخات لها شأن كما في العذب الفائض في الجزء الأول صفحة 98 و100. قال: أعمال المناسخة من أرفع أبواب الفرائض قدرا، وأشهرها بين الأنام ذكرا، وأغمضها مسلكا، وأدقها سرا، فوجب صرف الهمة لفتح مغلقها، وإيضاح مشكلاتها، وإمعان النظر في تهذيب طرقها، وحل معضلاتها. لا إله إلا الله. هذا في العذب الفائض، شئتم تنقلوه بعد ذلك يعني في عندك موجود في الشريط وعندك ستنقل. أعمال المناسخة من أرفع أبواب الفرائض قدرا، وأشهرها بين الأنام ذكرا، وأغمضها مسلكا، وأدقها سرا، فوجب صرف الهمة لفتح مغلقها، وإيضاح مشكلاتها، وإمعان النظر في تهذيب طرقها، وحل معضلاتها. إذن تعريف الفرائض في الأحكام الشرعية، والثاني تعريف النسخ في الأحكام الشرعية، وتعريف النسخ في الفرائض. ما معنى المناسخات في الفرائض؟ المناسخات في الاصطلاح أن يموت ميت، وقبل قسمة التركة يموت بعض ورثته واحد أو أكثر. مات ميت قبل أن تقسم تركته، مات بعض ورثته، واحد اثنان ثلاثة أكثر من الذين يرثونهم، فالآن تحتاج أن تقسم الورثة على من يرثه في أول الأمر، ثم على من ورث من ورثهم، وعلى من ورث من ورثهم، على حسب تعدد الموتى بعد الميت الأول. وهذه المناسخات في الاصطلاح الفرضي فيها المعنى اللغوي، أنه تقدم معنا أن النسخ في اللغة بمعنى التحويل والنقل، والمناسخات في الفرائض فيها معنى التحويل والنقل، لأننا نقلنا نصيب هذا الوارث الميت إلى ورثته، حصل معنى التحويل والنقل من وارث إلى وارث في المناسخات. وفيها معنى التغيير والتبديل، فالفريضة تغيرت، الفريضة الأولى كانت يوزع مثلا الميراث فيها على 4 من الورثة، مات أحدهم وترك أيضا 6 من الورثة، فستتغير الفريضة، ستقسم على هؤلاء وعلى أولئك، فحصل فيها تغيير وحصل فيها تبديل وحصل فيها محو وإزالة، لأن الفريضة الأولى كلها ستمحى وتزال وتنسخ وتغير بالفريضة الثانية عند حصول الميت الثاني والثالث والرابع. لذلك جامعة المناسخة هي التي ستعتبر العمدة في توزيع التركة. فإذا حصل المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي، حصل التحويل والنقل والتغيير والتبديل والمحو والإزالة.